قلنا بأنه توجد عدة أبحاث في هذه المفردة وهي مفردة الحكم. البحث الأول هو استعمالات الحكم. أشرنا إلى أن الحكم له استعمالات متعددة. تقدم الكلام تقريبا عن الاستعمالات المنطقية للحكم: الاستعمال الأول، الاستعمال الثاني، الاستعمال الثالث والرابع ونحو ذلك. من الاستعمالات الموجودة للحكم هو ما يصطلح عليه بالتصديق الكلامي، أيضا حكم من الأحكام، ولكن حكم كلامي لا حكم فقهي. ما هو المراد من التصديق الكلامي؟ المراد من التصديق، أنا بين شارحتين أو بين قوسين أبين للإخوة إخواني الأعزاء، هذه المقدمات التي نشير إليها بعض يتصور أنها خارج عن موضوع البحث، هي في صلب البحث الذي نحن بصدده، لأن هذه الاصطلاحات في الأعم الأغلب تستعمل في كلمات الأعلام، ولكن من غير أن يحرر محل النزاع فيها. وهذه ليست فقط في هذه المسألة، أنت جنابك عندما تدخل إلى بحث أي مسألة أصولية أو فقهية، في المقدمة لابد أن تبحث المفردات. نعم أنا نظمت البحث، وإلا عندما تدخل في بحث مقدمة الواجب في النتيجة لابد أن تعرف ما هو المراد من المقدمة، وما هو المراد من أقساء، والمقدمة لها قسم واحد أو لها أقسام ماذا متعددة، وما هو المراد من الواجب، وما هو فرقه عن الوجوب، وما هو الفرق بين مقدمات الواجب ومقدمات الوجوب. أليس هذه جميعا تقرؤونها؟ هل يوجد أحد يقول للأستاذ في هذا الموضع سيدنا ادخلوا في البحث الآن خلونا عن المقدمات؟ لا يا إخوان، أساسا ما لم يتضح النزاع. ولذا تجد أنه كثير من الإخوة، كثير من حضار بحوث الخارج يبقى 20-30 سنة ولكنه لا يحصل ملكة الاجتهاد. السبب في أنه واحدا من أهم مفردات ملكة الاجتهاد وعملية الاجتهاد إخواني معرفة الاصطلاح. لماذا؟ لأنه ما لم تعرف الاصطلاح الأستاذ يتكلم أنت تفهم 70% من كلامه، 80% من كلامه، لا تفهم تمام الكلام، ولذا الملكة بعيدة الحصول أو لا تحصل. إذن هذن الأبحاث اللي نشير إليها تعد صلب البحث، لأنه الآن احنا في مقدمات البحث، حتى واحد يقول بأنه سيدنا لماذا لا ندخل في صلب البحث؟ على إله. التصديق الكلامي إخواني مراد منه الإيمان. في الإصطلاح عندما يقال تصديق كلامي يراد من التصديق الكلامي الإيمان، والإيمان يقابل التصديق أو يقع في قبال التصديق المنطقي. يعني أن الإنسان قد يحصل له تصديق منطقي. ما هو التصديق المنطقي؟ بالأمس أشرنا قلنا فهم صدق قضية ما، يعني يفهم أن رسول الله مرسل من قبل الله حق، يفهم هذه القضية، يعلم هذه القضية، ولكن يؤمن قلبه بذلك أو لا يؤمن قلبه بذلك؟ قد يؤمن وقد ماذا؟ وقد لا يؤمن. ولذا تجدون أن القرآن الكريم قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذه استيقنتها أنفسهم، يعني يعلمون علما يقينيا. هذا يا علم، هذا مو العلم بمعنى الإيمان، هذا العلم بمعنى التصديق المنطقي الذي يقابل التصور. يعني علم الصدق هذه القضية، الله موجود، هذا الإنسان مبعوث، هذا الإمام حق، علم بذلك، ولكن آمن قلبه أو جحد، لأن الجحود في قبال الإيمان مو في قبال العلم.
إذن وأظل آية أخرى وأظله الله على علم.
وإذا كان عالما كيف يضل؟ باعتبار أن الضلالة في قبال الهدايا هداية التي هي من متفرعات ماذا؟ الإيمان لا من متفرعات العلم. إذن التصديق الكلامي يترتب على التصديق ماذا؟ على التصديق المنطقي. يعني الإنسان أولا يعرف صدق قضية ما، يعلم بها ولو علما إجماليا، عند ذلك إما أن يعقد القلب عليها وإما ماذا؟ وإما أن لا يعقد القلب عليها. ولعل تسمية العلم أو التصديق المنطقي تسميته تصديق بلحاظ ما سيؤول إليه، لأن التصديق مرتبط بالإيمان، مرتبط بالتصديق الكلامي. يعني تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه باعتبار أنه هو السبب. ما لم يحصل التصديق المنطقي لا يحصل ماذا؟ لا يحصل عندك التصديق الإيماني، عقد القلب. ولذا قالوا بأنه نحن يوجد عندنا في الإيمان عقدان، مو عقد واحد. العقد الأول بين الموضوع والمحمول، وهو التصديق ماذا؟ المنطقي. العقد الثاني بين محتوى تلك القضية، العقد الأول والقلب، فيعقد فيؤمن ماذا؟ فيؤمن بذلك الشيء. ولذا أيضا ميزوا بينهما، قالوا أن الأول يعمل أن الأول يدركه العقل والثاني يرتبط ماذا؟ يرتبط بالقلب. هذا التمييز للإشارة إلى العلم وإلى ماذا؟ وإلى الإيمان. جه. هذا استعمال آخر من الاستعمالات الأخرى. من الآن فصاعدا، هذه استعمالات تقريبا كلها خارج عن محل الكلام، وإحنا حديثنا الآن سيدخل محل الكلام من هنا. من الاستعمالات الموجودة اللي هي عموما فقهية أو أصولية، خلي هنا أيضا أتكلم في الجملة واحدة للفرق بين الفقه والأصول، يعني المسألة الفقهية أو البحث الفقهي والبحث ماذا؟ الأصولي بحسب الاصطلاح. بحسب الاصطلاح الجواب، نحن نميز بين البحث الفقهي والبحث الأصولي من خلال هذه الضابطة. إخواني الأعزاء التفتوا جيدا، إذا كان البحث في مادة من المواد فالبحث ما هو؟ فقهي. يعني إذا كان البحث في مادة ضمنة، إذا كان البحث في مادة باعة، إذا كان البحث في مادة طهرة، إذا كان البحث في مادة حجة صامة، هذه كلها ما هي؟ هذه مواد. هذا بحسب الاصطلاح هذه مواد وهيئات، هذه كلها مواد. إذا كان البحث بحثا عن المادة فهو البحث بحث يكون ماذا؟ يكون فقهيا. نعم، هذا البحث الفقهي بعض الأحيان يكون قاعدة فقهية وأخرى يكون ماذا؟ مسألة فقهية. وبهذا يميز بين القواعد الفقهية وبين المسائل ماذا؟ وبين المسائل الفقهية اللي الآن له بحث آخر. المهم سواء كان قاعدة أو كان مسألة، إذا كان البحث في مادة فهو بحث ماذا؟ فهو بحث فقهي. ما واضح هذا المعنى؟ ولذا بعد البحث عن قاعدة الطهارة وغيرها في كتب الأصول، بعد بحث في محله أو في غير محله؟ في غير محله. أما البحث في الأصول ما هو؟ التفتوا لي جيدا، البحث في الأصول ما هو؟ البحث في الأصول هو أن يكون اللاب، هو مادة أيضا، ولكن بشرط أن يكون اللاب، بشرط من حيث المادة الفقهية. هو أيضا بحث ماذا؟ في المادة، مو بحث في الهيئة. البحث في الهيئات فقط في المنطق العام أنت تجده، يعني تقول الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث. هذا الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، بحث في الهيئة أو في المادة، بحث في الهيئة. أما في الأصول هو بحث أيضا ماذا؟ في مادة، ولكن مادة إذا قيست إلى المادة الفقهية
بشرط شيء أو لا بشرط؟ لا بشرط. يعني تصلح لهذه المادة الفقهية ولهذه المادة الفقهية ولهذه المادة الفقهية من قبيل ماذا؟ من قبيل حجية الظهور. فإن البحث عن حجية الظهور ليس بحث عن الهيئة، وإنما بحث عن المادة، وهي أن الظهور حجة أو ليس بحجة. ولكن حجية الظهور فقط تستفيد منها في باب الطهارة أنت؟ لا، في باب الطهارة، في باب الصوم، في باب الحج، في باب الضمان، في باب العبادات، في باب المعاملة، كلها تستعمل ماذا؟ حجية خبر الثقة. خبر الثقة مادة أو هيئة؟ ومن الطبيعي أنه مادة من المواد، ولكنها مادة إذا قيست إلى المواد الفقهية الأخرى تكون ماذا؟ ها؟ تكون لا بشرط من حيث المادة الفقهية. هنا أصير عندنا شنو؟ مسألة أصولية. هسه أيضا بحث، وهذا لم يعرضه الأصحاب والأعلام قدس الله أسرارهم، وهو أنه في الأصول عندنا فقط مسائل أصولية، لو عندنا قواعد أصولية ومسائل أصولية، هذا لم يعرضوا له أبدا، مع أنه يمكن تقسيم المباحث الأصولية أيضا إلى ماذا؟ كيف قسمنا الفقه إلى مسائل فقهية وقواعد فقهية؟ كذلك في الأصول يمكن تقسيمها إلى قواعد أصولية وقواعد ماذا؟ طبعا يكون في علمكم هذا في التفسير، ما احنا عندنا، هم عندنا مسألة تفسيرية، هم عندنا قاعدة ماذا؟ هم عندنا قاعدة تفسيرية، هم عندنا مسألة كلامية، هم عندنا قاعدة ماذا؟ كلامية، وهكذا. هذه من أهم أبحاث المنهج، عندما الإنسان يريد أن يدخل في مسألة لابد أن يعرف أنه وين ده يبحث إخواني. ولماذا ضرورة هذا؟ ضرورته أنه كل علم، كل باب من أبواب المعرفة له منهجه الخاص. أنت جنابك إذا تريد تدخل في الأبحاث الطبيعية، يعني الأبحاث المرتبطة بتشريح بدن الإنسان، بالأفلاك، بالنجوم، بالمعادن، بغيرها، وقعد تقعد في الحوزة وتأسس قواعد نظرية، لو تذهب إلى التجربة، إلى المختبر، أي منهما؟ طبعا فيما سبق كان هذا الخلط موجود، ان الفلاسفه يقعدون يبحثون عن ماذا؟ ان النجوم تقبل الخرق والالتهاب لو ما تقبل الخرق، ولهذا بطلت تلك العلوم. اما الان العلوم التجريبيه لابد في المختبر تتضح لك، لان لكل باب علمي ما هو منهجه الخاص به. اذا انتم عندما تجدون احنا هي نركز على المنهج، على المنهج، لان لكل باب طريقه الخاص. أنت إذا تريد تدخل الأبحاث الفلسفية لا بد تروح القواعد الفلسفية، أما عندما تريد تدخل الأبحاث الشرعية وين تروح؟ ها؟ هم تروح القواعد الفلسفية؟ لا بد وين تذهب؟ تذهب إلى الكتاب والسنة، وإذا ذهبت إلى القواعد الفلسفية تذهب إليه باعتبار أنها مقدمات مبادئ، وإلا الأصل وين؟ الكتاب والسنة عليها. أما الاستعمال الآخر، إخوان قد يستعمل الحكم ويراد به، هسه هذا أعم من أن يكون حكم باصطلاح فقهي أو حكم باصطلاح ماذا؟ أصولي. هسه الآن هذا التمييز لا يهمنا كثيرا في المقام. قد يستعمل الحكم ويراد به الأحكام التكليفية في قبال الأحكام ماذا؟ الوضعي. يعني عندما يقول ما هو حكم الشرعي، مو مراد من حكم الشرعي يعني الأحكام الوضعية، مراده ماذا؟ ها؟ التكليفي، يعني الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. إلا أنه هناك استعمال آخر للحكم عندما يطلق، يراد منه مطلق الحكم، أعم من أن يكون تكليفيا أو أن يكون ماذا؟ وضعيا. من الواضح أن هذا الاستعمال أوسع من الاستعمال السابق، ولذا أنتم تجدون بأنه جملة من الأعلام عندما عرفوا الحكم قالوا من حيث الاقتضاء والتخيير، هذا حكم تكليف. أما بعضهم جعله مطلق، هذا يصير حكم ماذا؟ أعم من التكليف والوضعي. واستعمال آخر يوجد مولانا للحكم، وهو الذي تعرفونه وقرأتموه في المكاسب، وله بحث طويل الذيل في كلمات الأعلام، وهو الحكم وخصائص الحكم في قبال الحق. لابد بعد هذه من المسائل في أول المكاسب قرأتموها، بأنه ما هو الفرق بين الحكم وبين ماذا؟ وبين الحق. الإخوة اللي يريدون يطالعون أخوة رسالة ماجستير قيمة في هذا المجال، يسعد عدنان البكاء مولانا رسالته في الماجستير الحكم والحق، هذه الرسالة فيها كل أقسام الحكم وكل أقسام الحقوق الشرعية وغير الشرعية والقانونية التي وردت في المقام، الإخوة يمكنهم أن يرجعوا إليها. فيما يتعلق فقط بالحق والحكم، في كتاب فقه العقود لسيد الحائري حفظه الله، الجزء الأول صفحة 133، هناك بحث قيم ينقله عن السيد الشهيد، يقول: ضابطة التمييز بين الحق والحكم. ذكر أستاذنا الشهيد أنه من الواضح المرتكز لدى العقلاء أن الحق قابل للإسقاط بخلاف الحكم. هذه من أهم مميزات الحكم والحق، والتفتيش عن ضابط ذلك يكون بأحد وجوه ثلاثة، ثم يدخل في بحث بيان النكات والقرائن التي على أساسها نميز أن هذا حق أو أن هذا ماذا؟ ها؟ حكم. إذا كان حق، فلهذا في جملة من أحكام الخيار، هذه آثارها وين تظهر؟ في جملة من أحكام الخيار هناك هو حق لأحد الطرفين، فمن حقه ماذا؟ أن يصدق. أما إذا كان حكما من الأحكام، هل بيده أن يصدق أو لا؟ ها؟ على سبيل المثال أنه إذا اشترطنا في النكاح قلنا بأنه المعاطاة في النكاح لا تجري للإجماع مثلا، بس واحد يقول هذا حقي أنا، مولا أنا أريد أجري النكاح بلا ماذا؟ ها؟ بلا صيغة. هذا مو حق أنه حتى يكون بيدك أن تبقي أو ماذا؟ هذا حكم إلهي قابل للإسقاط أو غير قابل للإسقاط؟ غير قابل للإسقاط، قابل للانتقال أو غير قابل، وهكذا. إذا هذا البحث من الأبحاث، والآن إحنا بحثنا مو هذا، أنه الحكم في قبال الحق. ومن الاستعمالات الأخرى إخوان الأعزاء، قد يطلق الحكم ويراد منه حكم القاضي في الأمور التي يتنازع عليها. هذا الحكم غير الحكم الذي هو محل ماذا؟ هو محل الكلام، أو هو الحكم الفقهي الذي هو الحكم التكليفي أو الوضعي أو إلى غير ذلك. وهذا عرض له الشهيد في كتابه القواعد والفوائد، قاعدة 114 في هذا الكتاب، ما قدرت أجيب أنا وياه، في هذا المجلدين اللي طابعة محلاتي، الجزء الأول صفحة 114، هناك بيان جيد لهذا المعنى. ومن الاستعمالات الأخرى التي تستعمل وهي أوسع استعمالا من سابقها، يعني أوسع من الحكم في المتخاصمين، لأن هذا الحكم يقع في قبال الفتوى، المرجع يفتي في الرسالة العملية ولكن القاضي ماذا؟ يحكم. بس هما هسه يحكم برأيه إذا كان مجتهد، أو إذا لم يكن مجتهد فبرأي ماذا؟ فبرأي مجتهد. هذا الحكم يقع في قبال ماذا؟ الفتوى، الذي هو أيضا حكم بحسب الإصطلاحات السابقة والاستعمالات السابقة. وقد يطلق الحكم أيضا في قبال الفتوى، ويراد من الحكم ما هو أوسع من موارد الخصومة. أي؟
الولاء.
لا لا لا، قبل الولاء، لكن هذاك حكم ولائي إن شاء الله، بحث سيأتي إن شاء الله بينكم يا. لا، في حكم الحاكم في الهلال. في الهلال إذا حكم الحاكم أكو خصومة؟ أكو دعوة؟ أكو رفع تخاصم؟ أبدا أبدا. فإذا حكم الحاكم لا يختص بموارد النزاع بين المتخاصمين في الدعوة، وإنما هو أوسع من ذلك. وهذا هو مبنى صاحب الجواهر قدس الله نفسه. صاحب الجواهر عندما يشير إلى هذه المسألة في المجلد 40 صفحة 100، هذه الطبعة اللي هي القديمة، أنا ما أدري هذه الطبعات الحديثة هي نفس هذه أولى دار الكتب الإسلامية لتحقيق وتعليق محمود البوشان، هناك في صفحة 100 من الكتاب في باب القضاء، الإخوة بعد يراجعون هناك في باب القضاء، يقول: ولكن بقي الكلام في الفرق بينهما، مراد من بينهما فرق بين الحكم والفتوى، والظاهر أن المراد بالأولى، يعني الإخبار، عفوا الإفتاء، أن المراد بالأولى الإخبار عن الله تعالى بحكم شرعي متعلق بكلية. هذا الآن عرفنا تعريف الفتوى شنو، إذن الفتوى إنشاء لإخبار. إخبار. إخبار عن ماذا؟ عما أنشأه الله سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية، ولكن لا الأحكام الشرعية الجزئية المتعلقة بزيد وعمرو وبكر، بل الأحكام الشرعية ماذا؟ الكلية. قال: بحكم شرعي متعلق بكلي كالقول بنجاسة ملاق البول أو الخمر، وأما قول هذا القدح نجس لذلك يعني للملاقاة فهو ليس فتوى في الحقيقة، لأنه تشخيص هذا نجس أو ليس بنجس هذا مرتبط بالموضوعات، وهذا لا يسمى فتوى، وإنما هذا تشخيص موضوع الفتوى، فهو ليس فتوى في الحقيقة، وإن كان ربما يتوسع بإطلاقها عليه أيضا. بس التفت، هذا استعمال آخر للحكم، وهو أنه يطلق الفتوى على ماذا؟ فيما يتعلق بالموضوع، مع أنه الموضوعات لا علاقة بالفتوى بها. وأما الحكم، يا حكم، ها؟ هذا الحكم الذي يصدر إما من القاضي أو من المجتهد الجامع للشرائط، الحكم الصادر هسه إما في قضية متنازع عليها أو غير متنازع عليها. وأما الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى، لأنه حكم ممن هذا؟ إنشاء ممن؟ إنشاء من الحاكم، مو إنشاء من الله سبحانه، لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شيء مخصوص. ولكن هذه إشارة إلى الخلاف الذي أشرت إليه، ولكن هل يشترط فيه أي في الحكم من الحاكم مقارنته لفصل الخصومة كما هو المتيقن من أدلته والأصل فلان، أو لا أعم من ذلك كما هو المستفاد إني جعلته حاكما في أن له الإنفاذ والإلزام مطلقا سواء كان في مورد الخصومة أو في غير ماذا؟ أو في غير مورد الخصومة. ما الواضح صار إلى هنا؟ الآن إخوان الأعزاء سؤالنا الآن نجي إلى بحثنا محل تحريم محل النزاع. إحنا عندما نقول بأنه تغير موضوعات الأحكام الشرعية بتغير الزمان والمكان، مرادنا من الحكم شو؟ ها؟ الجواب: مرادنا من الحكم الأعم، التفتوا، الأعم من التكليف والوضع، والأعم من الواقع والظاهر، والأعم من الفتوى وحكم الحق. هسه الآن كيف هذا إن شاء الله بعد ذلك عندما نعرض للبحث وأمثلة البحث ومصادق البحث سيتضح أن هذا أيضا فيما يتعلق بحكم الحاكم أيضا داخل في محل النزاع. إذن إخوان الأعزاء الآن في المفردة الأولى بحثنا محل النزاع وين؟ أين الحكم الشرعي؟ لا الحكم الشرعي التكليفي فقط، ولا الوضعي فقط، ولا الواقعي فقط، ولا الظاهري فقط، ولا الفتوى فقط، ولا حكم الحاكم، بل أعم منها جميعا. ما أدري واضح هذا المعنى؟ يبقى عندنا بحث أخير في هذه المفردة اللي أنا أشير إليه بنحو الإجمال وإن شاء الله نتجاوز البحث، وهو أنه تعريف الحكم ما هو. إحنا الآن فقط حررنا محل ماذا؟ النزاع. الحكم بحسب الإصطلاح الشرعي هو ما هو؟ ما هو الحكم الشرعي؟ الآن اتضح محل النزاع، تعريفه ما هو؟ إخواني أيضا على طريقتنا أنا أشير إلى التعاريف الموجودة بشكل إجمالي، لأنه هذا مو محل بحثنا. شوفوا هذا الذي أبينه، وهو أنه أولا أخلي الإخوة في الصورة، هسه إذا هم يريدون يحققون فليذهبوا ويحققوا في المسألة. إخواني توجد تعاريف متعددة للحكم الشرعي، ما عندنا شغل الآن بالأحكام الأخرى. طبعا هنا أيضا استعمالات القانونية للحكم ما ذكرناها لأنه في محلها. التعريف المشهور إخواني الأعزاء للحكم الشرعي هو ما جاء أولا في كلمات الغزالي في المستصفى، وبعد ذلك دخلت في كلمات كلتا المدرستين، هم مدرسة العترة مدرسة أهل البيت، وهم مدرسة ماذا؟ الصحابة. هذا المعنى في هذه النسخة اللي عندي أنا، ما أدري طبعا حديثة مالتها موجودة ولا، في هذه النسخة القديمة الجزء الأول صفحة 55 العبارة هذه، يعني القطب الأول في الثمرة وهي الحكم. يقول: الفن الأول في حقيقته ويشتمل على تمهيد وثلاث مسائل، أما التمهيد فهو أن الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال ماذا؟ بأفعال المكلف. ما هو الحكم الشرعي؟ ما هو الحكم الشرعي؟ الخطاب الصادر من الشارع المتعلق ماذا؟ وهذا يكشف عن أنه هذا القيد قيد ماذا؟ احترافي، لأن هناك أيضا أحكام خطابات صدرت من الشارع، صدرت من في القرآن في الرواية، ولكن متعلقة بأفعال المكلفين أو غير متعلقة؟ غير متعلقة بأفعال المكلفين. وهذا هو التعريف اللي سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة. وطبعا هذا التعريف بشكل تفصيلي، الإخوة اللي يبدون يراجعون لهذا التعريف. طبعا سيد الحكيم، سيد محمد تقي الحكيم، سيد أستاذنا سيد محمد تقي الحكيم في الأصول العامة أيضا عرض لهذا البحث مفصلا في الأصول العامة، يمكن للإخوة أن يرجعوا. وكذلك تفصيله ورد في كتاب أصول الفقه للخضري اللي هو من علماء في هذا المجال. يقول: الحكم عند الأصوليين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. التفت جيدا، أفعال المكلفين ما هي؟ طلبا أو وضعا، حتى يشمل الحكم الوضعي والحكم شنو؟ التكليفي. أما الحكم عند الفقهاء ما هو؟ يقول هذا عند الأصوليين. عند الفقهاء يقول: الصفة التي هي أثر ذلك الخطاب. الفقيه يأتي يقول: إذا على المكلف تجب الصلاة. الحكم ينقح من؟ الأصولي. ولكن الفقيه ماذا يفعل؟ أثر ذلك الحكم يظهر خارجا. اختلف الاصطلاح. أيضا الإخوة بيودي أن يراجعوا البحث مفصل ومهم هنا، ثم أولا يتكلم في الحكم، ثم يتكلم في الحاكم وغير ذلك. هذا هو المعنى اللي أشار إليه السيد الشهيد بعد في الحلقة الأولى. ويتذكر الإخوة هاي الطبعة اللي طابعتها المعروفة المشهورة، قال: الحكم الشرعي هو يقول عرفه قدماء الأصوليين يعرفونه بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره. وهذه قدماء الأصوليين مو مرادة فقط قدماء الأصوليين من مدرسة الصحابة، وإنما العام بالله صاحب الفصول أيضا يعرفها بهذا التعريف. هذا هو التعريف الأول للحكم. التعريف الثاني للحكم، حكم إخواني ما ذكره
مخص يعني
بإعتبار يأتي. أنتوا انتظروا، إذا وجدتم بأنه أنا ما أبقيت نقطة أقولون الثاني، بل أكو إشكالين على هذا التعريف سيأتي إن شاء الله. الثاني: الحكم هو الطلب. الحكم هو الطلب، هذا ذكره البهائي في زبدة الأصول. التعريف الثالث: الحكم هو الإرادة والكراهة المبرزة. لأنه قد توجد إرادة وكراهة ولكن لا يبرزها، وقد ماذا؟ وقد يبرزها. فإذا أبرزها تكون ماذا؟ حكم. وجملة من الأعلام ذهبوا إلى ماذا؟ إلى هذا التعريف. الرابع: الحكم ما أخذ فيه الإنشاء من قبل الشارع. هذا التعريف ذكره الإصفهاني في حاشيته على المكاسب الجزء الأول، هي طبعا 4 مجلدات صفحة 17 هنا. قال: إن الأحكام الشرعية المجعولة عبارة عن إنشاءات خاصة بدواع مخصوصة، فالإنشاء بداعي جعل الداعي فعلا أو تركا، هسه إما عن مصلحة لزومية أو غير لزومية يكون إيجاب، وتحريم وإنشاء بداعي إرخاء العنان والترخيص المقابل لللابدية يسمى ماذا؟ يسمى إباحة. هذا هما كان التعريف الخامس أو الرابع. التعريف الخامس وهو التعريف الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الأصول، في الجزء الثالث في مصباح الأصول صفحة 77، هناك هذا تعريفه للحكم. يقول: الحكم الشرعي من سنخ الفعل الاختياري الصادر من الشارع، وليس هو عبارة عن الإرادة والكراهة أو الرضا والغضب، فإنها مبادئ، وإنما هو ماذا؟ يقول: وإنما هي بالإنشاء يبرز هذا الاعتبار إلى آخره، اللي الآن لو نريد ندخل في شرح يأخذ وقت، والإخوة إن شاء الله هم يراجعون. أما التعريف الأخير هو التعريف الذي ذكره منه السيد الشهيد قدس الله نفسه، وهو التعريف هو التشريع الصادر من الله تعالى أو من الشارع لتنظيم حياة الإنسان. هسه لماذا قال التشريع الصادر مو الخطاب؟ للإشكال الأول، وهو أنه أساساً الخطاب مو هو التشريع، الخطاب مو هو الحكم، الخطاب يبرز ماذا؟ يبرز الحكم. هذا خلط بين الكاشف والمنكشف بذلك الكاشف، هذا أولاً. وتقييده بأفعال المكلفين، فلذا اضطر الخضري أن يقول وطلباً أو ماذا؟ أو وضعاً. يقول تقييده بأفعال المكلفين يخرج الأحكام الوضعية. لماذا؟ لأن الأحكام الوضعية مو مرتبطة بأفعال مكلفين، وإنما تبين الزوجية والملكية والرقية وإلى غير ذلك. إذن لهذين الإشكالين عدل عن هذا التعريف إلى هذا التعريف. يبقى عندنا بحث أخير فيما يرتبط بهذه المفردة الأولى، حتى تعرفون إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى الإخوة يكتبون في الرسالة قيمة في حقيقة الحكم الشرعي. هذه من الرسائل القيمة واقعا، ولها ثمرات وفوائد كثيرة. أنه أساسا يعرف أنه الكلام في الفقه ما نحن عن ماذا نبحث، ويطمئن كل واحد من هذه التعاريف إلى نتائج ترتب عليها. عندما يصير تعارض، عندما يصير تزاحم، عندما هذه التعاريف مؤثرة هناك. أما فيما يتعلق إخواني بحقيقة الحكم الشرعي، بس تعاريفها اتضحت، هاي الستة اللي أجرنا إليها. حقيقة الحكم الشرعي ما هي؟ فقط أنا أشير إلى فد نظرية السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، والآن تامة أو غير تامة في موضع آخر، وهو أنه حقيقة الحكم الشرعي، السيد الشهيد يقول أنه لا بد أن نلتفت إلى حقيقة الحكم الشرعي ونتكلم فيها في مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الثبوت، والمرحلة الثانية مرحلة ماذا؟ شنو؟ الإثبات. ما هي مرحلة الثبوت؟ يقول مرحلة الثبوت فيها عناصر ثلاثة مكونة لها. العنصر الأول هي المصلحة اللي تترتب عليها ماذا؟ إرادة، وتترتب على هذه الإرادة ماذا؟ اعتبار. وهو الحكم الشرعي. ثم بعد ذلك نأتي إلى ماذا؟ إلى مقام الإثبات. مقام الإثبات ما هو؟ إبراز ماذا؟ إبراز مقام الثبوت. هسه إبراز مقام ثبوتا بأي نحو يكون، هذا له أيضا بحث مفصل. ولكن عندما نقول مقام الإثبات والإبراز إخواني، هذا غير مقام الوصول، ليس الخط. بعض يتصور عندما نقول مقام الإثبات يتصور من مقام الإثبات يعني مقام الوصول. لا 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 أبدا. قد يصدر ويبرز الحكم الشرعي ولكن يضيع في الطريق، لا يصل إليه. قد يصل وقد ماذا؟ لا يصل. ومراد من الإثبات هو ماذا؟ هو الصدور لا الوصول. إبراز لا وصول هذا الإبراز وعدم وصوله. هذا تمام الكلام في المفردة الأولى مع تلخيص كبير. والسبب هو أنه الإخوة بعضهم يتصل يقول لي زيدنا هذين المقدمات أسرعوا فيها، جيد نحن نسرع فيها وما عندنا مشكلة. والإخوة يريدون واقعا تفصيل اكثر هم يتصلون بي، ما ادري انا لان الى الان ما ادري الاخوه واقعا يريدون ان يقفوا على هذه الاصطلاحات، على هذه المعارف اللي هي مجموعه معارف يحتاجها كل طالب علم اخواني، كل طالب في اي مرحله من المراحل كان هذه المجموعه من المعارف يحتاج اليها، لانه هم عنده ارتباط علمي بالمنطق، هم عنده ارتباط علمي بالكلام، هم عنده ارتباط علمي بالنحو، هم عنده ارتباط علمي بالابحاث الفقهيه، هم بالابحاث الاصوليه، فاذا لم يقف عليها جيدا وقعا يقع خلط كثير في ذلك وتتداخل عنده الابحاث، كما ان شاء الله تعالى سياتي في بحث الزمان والمكان، الزمان والمكان الفلسفي، الزمان والمكان العرفي، الزمان والمكان الفقهي، الزمان والمكان الأرباني، إن شاء الله بعد ذلك عرفاء من يقولون زمان ومكان أن العارف ابن الوقت، قل شنو مقصودهم أن العارف ابن الوقت؟ هذه كلها إذا لم تتضح هذه الأبحاث يبقى البحث غامض إخواني، وإن كان يحصل الطالب على مجموعة من المعلومات ولكنه ناقص. المفردة الثانية، في المفردة الثانية إخواني هي مفردة ماذا؟ ها؟ الموضوع. في مفردة الموضوع إخواني الأعزاء أنا الآن أول أبين خارطة البحث ملا، إذا تريدون سموها خارطة طريق البحث هم ماكو مشكلة، بل لأنه كل شيء يحتاج خارطة طريق ملا، هسه كان علمي كان سياسي كان أي شيء يحتاج خارطة طريق ملا، يعني هندسة البحث هندسة الموضوع. فيما يتعلق بالمفردة الثانية وهي الموضوع، توجد عندنا أبحاث أربعة، وأنا أتصور أنه لو تأخرنا قليلا عند هذا، وإن كان إن شاء الله لا نتأخر يوم يومين إن شاء الله ننتهي منه، ولكنه هو كل موضوعنا الآن إيه؟ في الموضوع نتكلم عن ثبات الموضوع وتغيره، وإن كان إحنا الثبات والتغير سنبحثهما في مفردة مستقلة، ولكن الموضوع الآن لابد أن يتضح، نشوف الآن اللي هو محل النزاع، هاي نقول أن موضوعات الأحكام الشرعية هل هي ثابتة أو متغيرة؟ ما هو المراد من موضوع الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي اتضح، موضوعه ما هو؟ هنا توجد عندنا أبحاث أربعة. البحث الأول استعمالات الموضوع كالبحث الذي تقدم. البحث الثاني وهو أيضا من الأبحاث المهمة بيان الفرق بين الموضوع والمتعلق، ويقع الخلط ماذا؟ والخلط أين؟ أنه يقال موضوع ويراد المتعلق، يقال المتعلق ويراد ماذا؟ الموضوع. ما هو الضابط للتمييز بينهما في المقام؟ البحث الثالث أقسام الموضوع، أقسام موضوعات الأحكام الشرعية، موضوعات الأحكام الشرعية فالنحو أو أنحاء متعددة، وهذه أحكامها شنو؟ يعني آثارها شنو إذا كان هذا النحو أو ذاك النحو أو ذلك النحو الثالث أو الرابع. البحث الرابع وهو من الأبحاث الأساسية نكات لا بد من ملاحظتها عند استنباط أحكام ماذا؟ هذه الموضوعات، مجموعة من النكات لا بد أن يشار الفقيه عندما يريد أن يستنبط موضوع حكم موضوع حكم موضوع من الموضوعات لابد أن يلاحظ ماذا؟ هذه النكات في الموضوع، وإلا إن لم يلتفت ولم يتضح له النسبة بين موضوع بحثه اللي يريد يستنبط حكمه وموضوع البحث النصوص الدينية والروائية وقعا يقع في خلط وفي خطأ كبير. إذا هذه هي الأبحاث الأربعة اللي لابد أن نشير إليها. يظهر هم أتينا هم مكان حار وهم الأبحاث شوية كذا، فخلوها إن شاء الله إلى غد. هذه واحدة والحمد لله رب العالمين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله